تامة وصلاة قائمة إلى آخره، حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا ترى هل يكون جواب سؤالك؟
بالنسبة لي أقول أن هذا عموم، هناك خصص وأتى بأحاديث قيدت الشيء، وما أعتقد أن المطلق هنا يحمل على المقيد.
طيب كيف تفهم حلت له شفاعتي؟ يعني يدخل النار وتحل له الشفاعة؟
الأمر مبهم، لأن يوجد ناس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون النار ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له فيخرجهم الله عز وجل من النار بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل.
نعم هذا معروف، لكن أنا
فربما يكون هؤلاء مثلا،
لا مثلا
مثلا
هناك حديث معروف شفاعتي لأهل كبائر أمتي. هل يمكن أن يفسر الحديث الأول بهذا الحديث؟
الحديث المقيد
حلت له شفاعتي يوم القيامة، هل يمكن أن يفسر بحديث شفاعتي لأهل كبائر من أمتي؟
ممكن.
لا يمكن. وإذا وضح لك هذا أظن يكون الحديث وجواب ما تسأل عنه، لأنه قوله عليه السلام حلت له شفاعتي يوم القيامة هي شفاعة أخص من الشفاعة التي ذكرها في الحديث الثاني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأن الذي يحافظ على الصلوات وليس فقط على الصلوات بل وعلى المستحبات والمندوبات من التعبديات هذا لا يكون من الكبائر من أهل الكبائر الذين يعني يستحقون تلك الشفاعة. وكما قال راوي الحديث الثاني وهو جابر بن عبد الله قال هذه الشفاعة ليست لنا. فيهن شيء إيش قال؟ هذه الشفاعة ليست لنا، يريد أن يقول أنه هم ليسوا من أهل الكبائر حتى تكون هذه الشفاعة لهم. فقوله عليه السلام بالنسبة لمن يجيب المؤذن ويصلي على الرسول ويسأل له الوسيلة حلت له شفاعتي هي شفاعة أهل الكبائر من أمتي، لا، هذه شفاعة خاصة. إذن هذه شفاعة إما ما سألت عنه وإما عما لم تسأل عنه وهو رفع درجته في الجنة وهكذا. لعله المؤلف يعني هذا، لكنه كما قلت يعني ما شرح الحديث.
أنا يعني قصدت شيخي ربما يكون إنسان يأكل ربا ويسمع الأذان ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة، أو هذا أليس من أهل الكبائر الذي يأكل الربا؟
بلى هو من أهل الكبائر، لكن هذا له الشفاعة الثانية.
أيوة، ما يدخل في الأولى.
أخان
جزاك الله خير.
وإياك.
بما لا ينقصه أو بما لا ينقصه.
أي نعم.
سبحان الله الحديث جميل.
هو كذلك.
لكن كما تقولون دائما لو كان هذا العلم بالتشهي.
أي والله.
والهوى لصححنا أمثال هذا الحديث.
أكيد.
أحيانا الإنسان سبحان الله شيخنا لما يشوف مثل هيك رواية فبيحاول يتبع ويتوسع وإلى آخره.
يخلصه من الضعف.
أي والله.
أي نعم.
رأيت شاهدين له.
جميل.
فقلت يعني نعرضهم على شيخنا لعله يعني يظهر له شيء آخر أو يعني يعطينا رأيه فيهم.
نعم.
طبعا الحديث شيخنا في أنتم ذاكرينه في ضعيف الترمذي.
أيوة.
رقم 402.
لا حزب الله.
تفضل شيخنا. وعزلتم للتعليق الرغيب 411 يعني حتى نريحكم.
طيب ضعيف.
رغيب 411.
طيب ضعيف الترغيب رقم 11.
أيوة الجزء الرابع، لا الجزء الرابع المجلد الرابع رقم 11 التعليق الرغيب صفحة 11 عفوا.
إذا مو ضعيف الترغيب.
لا، التعليق الرغيب.
التعليق الرغيب.
ضعيف الترغيب لم تكتحل به العيون بعد يا شيخنا.
لسه نعم. التعليق الرغيب رقم 11 جزء.
لا، الجزء الرابع صفحة 11.
هذا التعليق الرغيب. طيب غيره؟
صفحة 11.
نعم.
هذا الكلام اللي كاتبينه طبعا، فأنا لا أدري يعني إذا ذكرتم شيء من هذا ولا لا، فأنا أقول ما عندي شيخنا.
تفضل.
شاهد الأول في الصمت بالدنيا رقم 110 عن كعب بن عجرة.
رقم 110
عن كعب بن عجرة.
طيب غيره.
الشاهد الثاني في أبي يعلى عن أبي هريرة 6646.
6646 46.
طبعا كلاهما ضعيفا الاسناد.
اي نعم.
فهذا الذي بين ايديكم.
جزاك الله خير.
حفظكم الله يا شيخنا.
اكرمك الله.
وانتم كذلك يا استاذي.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مثلا هي بايدها 100 دينار، 1000 دينار، 10,000، مش مهم العدد.
نعم.
المال قال لها في صورتين هنا.
نعم.
إحداهما بتملك المال إلها، الثاني ما بتملكه.
نعم.
هل بتملكه؟ إذا قال لها هذا المال هل بإيدك، أنا سامحتك فيه وهو مالك.
نعم.
هذا صار مالها.
نعم.
إذا كان الصورة الثانية قالت أنا إذا مت شو بقي عندك فهو إليك، هي وصية، هي ما تنمو.
وهذا اللي اختمته.
هو كذلك. واضح؟
نعم.
إذن الأرض حق الورثة جميعا، ما في إشكال.
ما في إشكال.
المال هذا إذا سامح فيه فعلا، بحيث أنه هو لو عاش بعد ما سامحه سنة سنتين، ما له حق يتصرف في هذا المال إلا بإذنه.
نعم.
إذا كان هيك هذا حلال إلها.
نعم.
أما إذا قال هذا المال مالي، فإذا مت وبقي عندك شيء منه فهو حلال إليك، هذه وصية جائرة لا يجوز لها أن تتملك منه ولا قرش واحد. وضح لك الفرق. الحمد لله.
هي يعني هسه اقتنعت إنه
قضية الأرض هي مقتنعة.
المال،
المال إذا كان مثل ما عمل لك الآن سامحها فورا فهو حقها، إذا قال لا إذا مت ما بقي من المال هو إليك، هي وصية، هي غير جائزة.
لا سيدي الشيخ، اللي فهمت منها أنا إنه كلها بعد ما ماتي، إذا بقي بعد العملية،
إذا ما
بعد المستشفى مسامحة في دنيا وآخرة. بس هي الإنسانة بتقول لك أنا كلمتني، بس هي الإنسانة عندها مخافة الله وخايفة من الحلال والحرام وخايفة إنه تنفكه، إيش لها معين؟
شوف عمون،
إلا الكرش اللي معها.
نعم.
ها.
الغاية لا تبرر الوسيلة، بمعنى كونها فقيرة وخايفة إلى آخره، هذا ما بيجعل الحرام حلالا.
نعم.
هذا لا يجعل الحرام حلالا. لكن المهم إذا كانت طقة طقة يمكن بيطفي. أيوة. إذا كان الرجل سامحها فورا وعاش بعد ذلك ما عاش أيام، أسابيع، شهور، سنين، هذا المال مالها.
نعم.
لا يجوز له أن يتصرف في قرش إلا بإذنه.
نعم.
هذا إذا كان سامحها والمال بإيده.
نعم. نعم.
أما إذا قال لها أنا هذا مالي وبتصرف فيه كما أشاء فما بقي فهو إليك،
أيوة هذا المال،
هذا لا يجوز.
هو هذا اللي حكى.
وهيك هلا القضية.
هذا اللي هي اللي قالت انه بعد ما اموت فهذا المسامحة فيه حلال الك يعني.
بالعيني في تراجم الطحاوي.
نعم شيخنا.
ممكن تراجعني اولا؟
نعم.
محمد ابن عمر ابن يونس السوسي.
السوسي.
طيب
الكتاب بين يدي شيخنا دقيقة.
ثانيا.
نعم.
ممكن تصور لي نسخة منه؟
شيخ الكتاب كبير.
كبير؟
يعني انا اصور سهل طبعا.
طيب.
لكن عندي شيخنا كتاب لعله في ظني طبعا والله اعلم، انا لا اجزم بذلك، كتاب لأحد علماء الهند أخذ ما في العين وزاد عليه، اسمه تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار في 4 مجلدات.
إيه هذا وين مطبوع؟
الهند.
طيب موجود في السوق؟
لا هنا مش موجود والله يا شيخنا للأسف. فكتاب العين موجود اللي هو أظن مغاني الأخيار.
إيه نعم.
نعم. طيب. دي نسخة المخطوطة بطبيعة الحال.
طيب اللي أمامك شو؟
اللي أمامي الآن اللي هو تراجم الأحبار شرح رجال معاني الآثار تبع الهندي هذا. ديوب المظاهري.
طيب الآن شوف لي يا محمد ابن عمر ابن يونس. ألو.
لا معك شيخنا، في انقطع الخط من عندكم شوي.
إيه نعم.
محمد بن عمرو بن يونس التغلبي، هو محمد بن عمرو بن فتح بن عمران بن دينار أبو جعفر بن يونس النميري الكوفي، قال الذهبي في الميزان، قال العقيلي كان بمصر يذهب إلى الرفض وحدث بمناكير، وقال الحافظ في اللسان، قال العقيلي كوفي محدث مكثر، وذكره ابن يونس الغرباء فقال كوفي قدم مصر وحدث بها وكان انصرافه من الحج، فمات في الطريق في بعض المنازل بين مكة ومصر في أول المحرم سنة 59 و200. وقال أبو سليمان بن زبر حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال مات ساجدا وقد استوفى 100 سنة انتهى. قلت روى عن يحيى ابن عيسى الجرار النهشري الفاخوري وأسباط محمد القرشي وعبد الله بن نمير أبي هشام الكوفي أبي معاوية محمد الخازم أخرج الطحاوي 20 حديثا.
لكن ما جاب السوسي؟
جاب السوسي شيخنا في البداية محمد بن عمرو بن يونس السوسي التغليبي.
إذا محمد بن عمر؟
نعم.
هون جاي عمر.
لا هي حتى منصص عليها بيقول بالفتح.
كويس.
محمد بن عمرو بالفتح.
بالميزان؟
نعم عازيل الميزان وللسان.
إي طبعا.
نعم.
طيب جزاك الله خير.
يبارك فيكم، أنا الآن خطر في بالي شيء.
عفوا لا أخلص.
عفوا.
فهو عندك محمد ابن عمرو ابن يونس؟
نعم.
طيب ما هي الخاطرة؟
الخاطرة انه هذا مصري، وقلت لك شيخنا اني قريبا انا اشتريت المقفى في تاريخ مصر تبع المقريزي.
ايه.
هذا في 8 مجلدات، فخليني اشوف هذه الترجمة، فاذا طلع معي شيء زائد اتصل بكم.
جزاك الله خير.
بالنسبة للاتصال اللي كنت اتصلت بكم من اجله.
نعم.
اللي هو حديث ما من ساعة تمر في ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة.
اي نعم.
هذا شيخنا حاطينه في صحيح الجامع وعازين للصحيحة 2197.
اي نعم.
فأنا نظرت في الصحيحة ما وجدت هذا الرقم، ثم البحث أوردني أيضا إلى حديث المشهور اللي هو ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة أو على وقت لم يذكر الله فيه. اي
نعم.
أيضا رأيتكم هناك في ضعيف في صحيح الجامع حاطين إيش؟ نفس الرقم 2197.
ايوه.
لكن في قوس اظن انا انه لانه عندي انا الطبعه الجديده من صحيح الجامع.
ايه.
اظن انه يعني من تصرفات صاحبنا القديم كما انجاز التعبير.
ايه.
بيقول هو اقرب للضعف فوق. ثم بالاسفل هو هذا تردد به شيخنا ولعل الصواب انه ضعيف او شيء من هذا.
ايه.
ما من ساعة وليس يتحسر اهل الجنة على شيء. بهذين اللفظين.
لحظة بالله. ليس يتحسر. وبعدين ما من ساعة. هذا هون 2 في الصحيح.
صحيح الجامع.
الطبعة الجديدة.
الطبعة الجديدة نعم.
طيب جزاك الله خير.
طيب بارك فيكم.
شكرا.
اللي في ذهني يعني انه رأيت شيخنا انه ما من ساعة يقع في قلبي طبعا والقول لكم انه انتم حسنتوه بالثاني. لأنه في إسناد عمر بن حصين وهو المتروك المعروف.
إيه نعم.
والثاني فيه جهالة.
إيه نعم.
فهل يعني القول عندكم باق على الحسن أم عدم وجود الحديثين في الصحيحة دليل على رجوعكم عنه؟
أما أنه يتقوى حديث عمر بالمجهول فالجواب لا.
الجواب لا، قصدي من ناحية تطبيقية شيخنا. يعني من ناحية تطبيقية في الحديثين لأنكم عزوتموهم إلى رقم واحد.
راح أشوف أنا هلا صحيح الجامع النسخة تبعي.
جميل.
وأرجع للتعليق الرغيب أيضا.
بارك الله فيك.
على كل حال بعطيك الخلاصة إن شاء الله قريبة.
بالخير. الحديث الأول ما صار فيه شيء.
إيش هو؟
اللي اتصلت فيكم في الصباح من أجله اللي هو لا إله إلا الله.
هل عزيته للصمت وأبي يعلى؟
أيوه.
لا لسه.
طيب خير ان شاء الله.
انا كنت مشغول بالسوسي هذا.
عاركم الله، نثقل عليكم دائما يا استاذ.
الله يجزيك خير ويثق لك راحه.
الله يحفظكم يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا في مجلد تقريبا واحد اللي هو لواحد هندي ايضا وطبعا حجريه هنديه ملخص تراجم العيني من
هذا هو قوائم هيك.
ايوه حميدي. اي نعم.
هذا اللي كنت انا اطلعت عليه
موجود عندك.
وين هذا موجود؟
عندي موجود.
عندك موجود؟ منين حصلته؟
انا صورته من عند الشيخ علي.
تصوير.
تصوير وكنا نسيها لما
كم ورقه تقريبا؟
تقريبا
100 ولا
أقل. ازود
ممكن. ازود.
اي تقريبا يكفي 150 تقريبا.
طيب
هو الآن بين أيديكم في المجلد الخامس عشر صفحة 826 شيخنا.
أعطيني 15. هذا ليس يتحسر في نسختي.
نعم.
من صحيح الجامع محذوف.
محذوف.
اي نعم.
الحمد لله.
أمراجع ذاك الثاني ما من يوم. صفحة دي 800
826 شيخنا.
26.
نعم.
أيوة جزاك الله خير.
وأنتم كذلك يا أستاذنا.
وشكرا جزيلا.
الله.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا.
مخرج عندي في الصحيحة.
ما شاء الله.
أي نعم.
ما شاء الله.
هذا حديث لعل كعبا قال ما لا يعنيه.
نعم.
أو منع ما لا يغنيه.
المطبوع منها؟
لا هذا رقمه 3103.
ما شاء الله.
أي نعم.
طيب شيخنا إذا موضع الشاهد حتى في رواية الترمذي.
اي نعم بس في بالمقدمة او سبب الورود في اختلاف.
ايوه انا فهمت هذا تماما.
احسن.
انا كما لا يخفاكم هي القطعة هذه التي عليها القوة في الحديث.
هو كذلك.
نعم جميل جدا حفظكم الله.
وانا ذكرت في اخر التخريج.
نعم.
هذا ولاخر الحديث شاهدان من حديث انس وابي هريرة.
نعم.
فيما نكار بسندين ضعيفين خرجتهما في الكتاب الآخر برقم 6107.
أيوة جميل.
أي نعم.
الله يجزيكم الخير يا شيخنا.
وبالنسبة للتحسر.
نعم.
فمحذوف باللفظين من الصحيح.
جميل جدا.
وجزاك الله خير.
في شيء آخر شيخنا.
تفضل.
إن بعض إخواننا الحريصين ولله الحمد دائما بيجيبوا معهم أسئلة وبيفتحوا الأذان يعني معهم في البحث.
جزاهم الله خير.
اي والله فالان سالوني عن حديث ان الله تعالى لا يعجب من الشاب ليست له صبوه.
اي نعم.
الذي اذكره انكم في ضعيف الجامع وضعتموه وهو كذلك، لكن اذكر من خلال كلامكم وسماعنا لكم انكم وقفتم على شيء يرفعه.
هكذا لقائم في ذهني. لحظه شوي.
يلا انا معك.
اعطيني الضعيف هون اثنين. في الصحيح.
ما شاء الله.
اي نعم.
طيب تذكر الرقم شيخنا؟
والله مع الاسف ما لي ذاكر هنا.
بس انه ينقل الى الصحيح.
اي نعم.
طيب خير ان شاء الله.
خيرا رئيس.
جزاكم الله خير يا استاذنا.
الله يحفظك.
تمرون بشيء؟
سلامتك وسلم على من لديك.
سلمك الله يصل ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هاي البلاد اللي بيكون قد تزوج بامرأة هناك والعقد غير شرعي، ما في ولي او انه العقد ما تم صحيح وحدث بينهم اولاد. فانا اللي اذكره شيخنا انه يعني تقول انه اذا كانت بنت يعني لا تحرم عليه والعكس.
اذا
حدث بينهم اولاد نتيجة هذا العقد اللي هو غير صحيح، فان اذا جاء مثلا بنت فهي غير محرمة عليه. هيك صحيح ولا وهمان انا؟
لا وهمان.
يقين.
لانه احنا مذهبان.
اي نعم.
مذهب الاحناف انه الماء الحرام له حرمة بخلاف الشافعية. الشافعية يجيدون أن يتزوج الرجل بنته من الزنا. إحنا بيقولوا لا. فبالأولى أنه إذا كان في شبهة نكاح فبيكون البنت هي حرمة أكثر. فالمهم أنه خلاف ما تظن يعني نحن نرى.
طب شيخنا إيش هي المسألة اللي كنت لما يسألوك عنها تقولوا مثلا ودوا الولد على الملجأ أو نحو هاي
عبارة ابن الزنا أو بنت الزنا
أو بنت الزنا طب شيخنا مثلا لو كان ابن زنا مثلا رضعته يصبح محرم عليها؟
بس الحليب من مين؟
منهم
من الزاني.
بنت الزنا بجوز الأب يتزوجها؟ لا برضه. إذا المفرد
الذي قلنا ما الرجل المحرم له حرمته كما لو كان حلالا خلافا للشافعية.
أيه.
واضح.
إذا طب السبب في عدم إلحاق نسب إلهم مثلا يضعوه في الملجأ ما دام إنه مثلا الآن ما في إلها زوج هو زنى بها وندم وأراد أن يتزوجها بيلحق الولد فيه ولا
لا يلحق فيه؟
إذن في واجه
لا يلحق فيه بس أنا مشان تخليصه من الشقاء العاجل أو الآجل من كل من حطه في مصاف مثلا فهو صح في السنان قال لكن في المتن نكارة. شو هي النكارة؟ أن الحديث يثبت أن يجوز مأجوز بيفتحوا السد. بيقول ابن كثير هم بار وجه الغرابة هذا مخالف القرآن لأن يعني القرآن بيقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقضة. أنا كنت رديت على ابن كثير بشيء من التوسعة في الصحيح الرابع أنه ما في تعارض بين الآية والحديث لأن الآية تتحدث عن ما مضى والحديث يتحدث عما سيقع. بالرغم من كون الرد واضح جدا إجا هذا المسكين نقل قبل ما ينقل قول ابن كثير تكلم على السند كما هي عادته باختصار وقال إنه السند قوي أو جيد ثم نقل كلام كثير أيوة قال إسناده قوي أو جيد لكن في المتن نكارة ثم نقل عن ابن كثير وين النكارة ذكرتها آلفا قال وقد أخطأ الشيخ ناصر الدين الألباني في رده على ابن كثير وبس يعني كأنه رجل مغرم في الرد لأدنى مناسبة مع أنه كان لازم إذا كان هو إلى وجهة نظر يرد على ردي أنا فأنا قلت ما في تعارض بين الآية والحديث والمشكلة الآن أنه يلزم واحد شيئين الأول أن يتراجع عن تقليده لابن كثير وتوهيمه للألباني وهذا هو الحق وإما سيرد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان بناء على المنطق السخيف أنه الآية تنفي طيب الآية تنفي الاثنين فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة إذن كيف يخرجون؟ عرفت كيف؟ يعني خروجهم إما أن يظهروه وإما أن ينقبوه وفي كل من أمره مخالفة لما هو وقع فيه من تقليد من كثير فهكذا يعني الأشياء كأنه رجل مغرم برد عن الألباني يعني عنزة ولو طارة كما يقولون والله المستعان
حتى شفنا بالسير بالسير أنا بقرأ في السير فأنا من مر تخريج أتابع الفروق فأجده كثير يعني يعل أحاديث لكن حقيقة لو اجتهد شوي بالشواهد بيجدها وهي مخرج عندكم في الصحيحة أو في
ما يفعل
ما يفعل من حديث جاء أسامة لو كان أسامة جاهل
لحليته
بعلمه
الله يهدينا. هي أن حتى القدامى ما ينتبهون لمثل هذا.
من سننكم إن شاء الله هيتم.
لكن شامل بالمعنى اللغوي. كثير من القدامى لا ينتبهون للشاهد القاصر فيقعون في مثل هذا الخطأ.
في بعض الأخوات خلفها أنه قالوا أنه أنت ما بجوز تخرج من البيت خلال العدة.
أيوه.
هي طلقة طبعا في المحكمة شيخنا.
أيوه.
فتسأل عن هذا، عن هل يعني لها إمكانية الخروج من البيت؟
هي أمر ألين من موضوع المتوفى عنها زوجها.
أيوه.
لا يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح وليس كما لو لم تكن مطلقة.
أيوه.
أي نعم.
يعني بعض المصالح. الشيخنا هي طبعا سألوا على الدليل إذا والأمر فيه استنباط استقرائي.
لا، في بالحديث الصحيح أن الرسول أذن لمطلقة أن تخرج لتقوم بجذاذ نخلها.
أيوه. أذن للمطلقة. الشيخنا بغى دون هذا من بعد إذنك. أين المطلقة أن؟
تخرج لجذاذ نخلها.
أن تخرج لجذاذ نخلها.
أي نعم.
هذا شيخنا لا حفظ وين الحديث حتى؟
والله في الإرواء تجده.
أي في الإرواء.
أي نعم.
أكرمك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أكرمك الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يطوف حول العرش.
أي نعم.
يطوف يعني.
نعم.
أي
نعم.
عبد الله، استقبال القبلة ببول أو بغائط. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، ثم رآه ابن عمر مستدبرا الكعبة أو مستقبلها، وأيضا حديث جابر في أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة ثم رأيته قبل أن يقبض بعام أو بعامين مستقبلا الكعبة، فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟
قاعدة يا أخي، إما لعذر وإما لخصوصية وإما قبل التحريم.
ففي مسألتنا هذه في مسألتنا هذه ما الوجه الذي ترونه في الجمع؟
أي وجه، نحن ما فهمنا. المهم تقديم القول على الفعل، لأن الفعل يعتبره ويحيط به عدة احتمالات، منها سبق ذكره، منها أن يكون هذا قبل النهي، منها أن يكون هذا لعذر، منها أن يكون خصوصية له.
الملابس إذا كان عليها نجاسة وصلى بها وهو يعلم أنه فيها نجاسة
تصح صلاته؟
ما تصح، وعليه الإعادة. شيخنا، سئل الإمام أحمد عن سقوط الفأرة في البئر فقال إذا كان الماء كثيرا يعني ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا بأس إلا من بول، فهل لهذا الاستثناء ترون من دليل أو شيء؟ في بعض البيوت بيعملوا بئر وغالبا يعني بعضهم بعمق هذا البئر عرضا، فهل ترون للجنب أن ينغمس فيه مغتسلا؟ شيخنا، بالنسبة للقلتين كم مقدارها؟
لا أدري بالضبط.
طب هل ترون الآن يعني مثلا فائدة من تحديدهم؟
لا، من فولة لا
ما فينا. شيخنا، بالنسبة لقضية صغر الكلب وردت روايات 7 وفي رواية 8، فأيهما الأصح؟
طبق القاعدة من حيث الصحة كلاهما صحيح، لكن من ناحية الفقهية يؤخذ بالزايد فالزايد.
بالنسبة شيخنا للتوضؤ بفضل طهور المرأة، مع وجود بعض الأحاديث التي تنهى عن ذلك.
لولا أن الرسول قال إن الماء لا يجنب كنا منقول فيه ما قلنا في الاستقبال، لكن نقول خلاف ذلك لهذا الحديث، والخلاصة أن النهي للكراهة وليس للتحريم.
الإمام أحمد بن حنبل يرى تفصيل بأن يحمل مثلا أحاديث النهي إذا كانت يعني لوحدها خالية، أما أحاديث الإباحة فهي مع زوجها، فهل ترون مثل هذا؟
يرحمك الله،
يهديكم الله المبارك. الحمد لله في مطر هون.
يرحمك الله
لا بعد الحديث اللي ذكرت لك ما في داعي، وهذا وجه لمن وجوه الجمع بين النصوص لا بأس به لولا قوله إن الماء لا يجنب.
شيخ، نهى النبي عليه الصلاة والسلام إنه أن يضع الرجل يعني إذا استيقظ من نومه أن يضع يده في الإناء قبل أن يغسلهما أو أن يغسلهما، فهل هذا أيضا منطبق الآن؟ بعض الناس يقولوا إحنا لابسين سراويل أو شيء، وقديما ما كان فيه.
كونه لابس سروال لا يمنع ذلك أن تكون وصلت يده إلى مكان قذر.
المقصود شيخ يعني أن يعني مست يده نجاسة أو يعني موضوع جن أو شيء ثاني؟
قذر.
أيوة،
ضربت مثال لو كانت يداه مغلولتان. منقول انه ما في داعي انه يغسلهما قبل ادخالهما في الاناء. اما وهما فلتانات الاحتجاج بانه في سراويل الان، هذا احتجاج ليس يدفع الحكم كما يدفع الحكم كونه مغللتين.
شيخنا اما لو يعني احسن ما فصلت في الماء خفف السرعة. والله شيخنا هم شايف في رادار شوي. شيخنا طيب بالنسبة حسب ما فصلت في الماء، يعني لو وضعهم في الماء، الماء لا ينجس معناته، ما ينجس بس مكروه.
شيخنا هل هذا الحكم ينطبق على نوم الليل ونوم النهار أم هو في الليل لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل؟
ظاهر هذا
عليها أذكار النوم شيخ كمان على نفس الوتيرة؟
قضى حاجته ولم يستنجي لا بحجارة ولا بماء ثم توضأ وصلى، ما حكم الوضوء مع الصلاة؟
أعرف من جواب السابق من صلى وعليه نجاسة صلاة باطلة.
شيخنا عندنا في الهاشمي في درس الاثنين أبو مالك ذكر بأن حمل المصلي للنجاسة أو إزالة النجاسة هي واجب وليست بشرط، وبنى على ذلك من صلى وهو حامل للنجاسة صلاته صحيحة وهو آثم.
هذا ترى القول الأول وهو أنه ليس شرطا وإنما هو واجب، هذا يقوله صاحب الروضة الندية ويقول الشوكاني.
الرد عليهم شيخنا من حيث جعله واجبا
من حيث قولهم بالوجوب دون الشرطية.
أين؟
أولا في عندنا ملاحظة فقهية بعتقد أنها هامة، وهو إذا كان هناك نهي يتعلق في الصلاة خاصة هذا يفيد الشرطية، والمنطق اللي حكيته عن أبو مالك وحكيته عن الشوكاني والصديق حسن خان يؤدي بهم إلى إنكار شروط متفق عليها ولا دليل عليها إلا نفس الدليل اللي أنا راح فيه الآن، وهو أنه إذا كان الشارع نهى عن شيء ما تذكر فلسطيني ولا أردني. يمكن أخونا محمود مراد قال ماشي في الجدة بسرعة مخالفة للنظام، أوقفوا الشرطة، ما هو جواز أمريكي، أول ما شافوا مع السلامة
مع السلامة سيدو.
الله أكبر.
أنا كمان حكى لك شيء.
كل حكم أمر به الشارع وليس هناك إلا الأمر ويتعلق بعبادة معينة وليس حكما عاما تتعلق بالمسلم بحياته العامة، تخصيص الصلاة بهذا الأمر دليل على كون هذا المأمور به شرط من شروط صحة الصلاة، وهذه القاعدة ينبغي أن تطبق في كل الشروط التي ليس فيها نص خاص بأن هذا الأمر هو أمر عام للمسلم. مثلا طهارة الثياب التي كنا في صدد البحث فيها، لو واحد جلس ومهر بعد ما أدى الصلوات في ثياب نجسة ما يقال أنه خالف الشرع أو الأمر. كذلك لو جلس مستدبر القبلة كذلك إلى آخره.
سلام شيخ شوي بالله.
ليه شو في؟
لأنه في طريق على القول اللي ذكرته
القاعدة ما بيخرج. ابن حزم قاعدته أوسع بكثير من هيك. إيه نعم. إذا فهم الجواب تم.
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لسمحتم النجاسة هذه التي تبطل بها الصلاة كم قدرها تقدر؟
مطلقا ما يمكن تجاوزه.
هل هناك شيخ فرق بين الناس وبين العالم في وجود النجاسة؟ أو أقصد الجاهل يعني
أن ينتبه لها في أثناء الصلاة فيعفى وإلا فلا يعفى.
يعني ننتبه إلى بعد الصلاة شيخ لا يعين الجاهل
في أثناء الصلاة لا يعيد.
شيخنا هل في الريح استنجاء؟ هل في الريح استنجاء؟
لا.
قال في الريح باستنجاء، قال لا في الجريش. شو ما التفريق إنه إذا كان طرأت عليه في الصلاة أو كان هذا
غير القاعدة ما ذكرناه آنفا أنه شرط.
أيوة.
لكن لما جاء في السنة أن الرسول صلى حامل النجاسة ونزل جبريل وأخبره فاستمر في صلاته.
أيوة.
مثل لما استمر في صلاته بعد ما تذكر أنه على جنابة.
أيوة.
راح وتسل وأتم.
أيوة.
بينما عمر الخطاب لما ذكر الجنابة بعد ما صلى الفجر أعاد. هذه القاعدة. الأصل أن يمشي الإنسان مع أي قاعدة إلا ما استثني منها.
شيخنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلى صلاتين في يوم، صلاة مرتين في يوم. فالآن مثلا إنسان كان قد صلى صلاة العصر في نجاسة ورآها في اليوم الثاني، فالآن بده يعيد الصلوات التي صلى بها وهو حامل للنجاسة، فهل هنا يدخل محظور؟
أنه محظور
اللي هو أنه الصلاة مرتين في يوم أو شو في القوم؟
لا لا صلاة في يوم مرتين صحيحتين.
أي نعم.
ثم هذه القاعدة
مخصصة كما تعلم. من رأى جماعة وكان صلى وحده فهنا بعيد الصلاة يصليها معهم لعروض هذا العارض.
في بعض أماكن الوضوء مكشوفة، فإنسان كان يتوضأ في يوم ماطر فابتل شعر رأسه، فهل يجوز أن يمسح بيده؟
ما عندي الوضوء
يا أخي. سمعتكم قلتم إذا كان طاف بالحج قبل أن يرمي فلا حرج كمان. قال إنه سمعت ابن باز إنه يعني بيقدم الرمي بعدين الطواف في هذا. هيك السنة نعم، لكن هو يعني بيعتبرها إنه حتى يستحق يتحلل فعلا التحلل في بداية الأمر إنه يكون الرمي سبق الطواف.
طبعا سؤالك الأول هل أخذ جوابه غير ما يعنيه الشيخ بن باز. يعني إذا قدم الطواف وما إيش رمى هون يرد سؤال بيتحلل ولا لا؟ لا ما بيتحلل، لكن ما عليه إذن.
فالتحلل بالرمي بيصير
رمي.
جزاكم الله خير.
شيخنا بالنسبة لقضية من لم يذكر البسملة في وضوئه، فهون النفي بطلان ولا
نفي للصحة؟
نفي للصحة. طب شيخنا إذا كان خطأ ولم ينتبه إلا بعد إتمام الوضوء فهل يبسمل؟
ما يبسمل، لأنه إلا إذا كان ما تشهد مثلا، ما تشهد فقياسا أو منقول يعني أن يسمي أحسن من أن لا يسمي ما دام أنه تذكر قياسا على الطعام. لكن الوضوء صحيح ما دام عن نسيان أو عن جهل.
شيخنا بالنسبة كمان نقل سليمان العود أنه له شريط بنصح يعني في الحج والعمرة قراءة كتابكم الحج والمناسك وكتاب الشيخ ابن باز الإيضاح في مسائل الحج والزيارة والعمرة. فمن جملة ما بنقول عن ابن باز إنه يقول بالنزول من مزدلفة بعد منتصف الليل حتى للعاديين، وإذا كان وصلوا منى قبل طلوع الشمس يرموا. فهذا الشيخ القول أنتم تقولون غير صحيح، لازم ننتظر لابد إلى طلوع الشمس.
هذا مخالف للحديث صراحة. أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
شفنا رجل توضأ بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين، هل يجزئه؟
لو سمحتم، بالنسبة لنسيان التسمية في الوضوء هي أصلا شرطا.
نعم،
على أساس أن التسمية شرط في الوضوء، إذا نسي لا يؤثر في الوضوء رغم أنها شرط؟
ما فهمت.
نسيان التسمية لا يؤثر في الوضوء رغم أنها شرط، والشرط معروف إذا ترك عمدا أو سهوا يؤثر في العمل.
نعم، هنا نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا للقاعدة أولا، ولأن المعروف عند جماهير العلماء أنه ليس شرطا، فمن لا إله عذر لهذا الذي ينسى. وإن كان مواظبا فهو أعذر.
شيخنا إنسان شك في وضوئه أنه مرتين أو ثلاثة فماذا يصنع؟
ما بيضر الشك،
لأنه خاف أنه زيادة، أنه فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم.
ما في قصد، يعني مو صلاة بركعات محدودات بحيث إذا أنه نقص أو زاد فلا بد له إما من الاستدراك الناقص أو من السجود للزائد.
شيخنا يقول الأستاذ أحمد بأنه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للمسلم أن يتوضأ كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام تماما، فمن نقص شيئا فوضوءه غير صحيح. لأنه يعني ما يكتفى مثلا بالفرائض زي ما بيأخذ البعض أنه من الآية، قال لأنه فعل النبي مبين للآية.
يا أنت غلطان يا هو.
والله أنا أكون غلطان أحب إلي.
عايز شو عم تقول؟
يعني يقول بأنه ننظر في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كيف نقلت إنا، فينبغي للمسلم أن يتوضأ تماما مثل هذا الأمر، فمن نقص مثلا ما استنشق وضوءه غير صحيح، لم يستنثر وضوءه غير صحيح ولو كان اعتماده على الآية مثلا، لأنه فعل النبي موضح وشارح للآية.
أختلف في الكلام عن الأول
طبعا.
إيه الكلام الأول كم بدي اعترض عليه، لو واحد توضى مرة شو بيقول الشيخ أحمد؟ راح يقول جاهل. بينما هلا انت جبت توضيح، هذا التوضيح هذا الإشكال. يعني الذي انت الآن قلته اخيرا يفسر بالأسلوب العلمي ان ما فعله الرسول عليه السلام بيانا لنص قرآني فحكمه حكم النص القرآني، يعني اغسلوا وجوهكم، فكيف غسل وجهه وامسحوا برؤوسكم، كيف مسح رأسه، فكيفية مسحه للرأس هو بيان للآية الكريمة. مثلا تعرفوا خلاف بين العلماء في الواجب من مسح الرأس، هل هو كله أم بعضه أم شعرات كما يقول بعض الشافعية. فمن عرف أو ثبت لديه أن الرسول عليه السلام ما مسح أقل من رأسه كله، بيقول لك مواظبة الرسول على مسح رأسه كله هو بيان القرآن، فلا يصح وضوءه إلا هكذا. هذا مثال لما نقلته عن الشيخ أحمد. لكن إذا ثبت أن الرسول مرة مسح كلا ومرة مسح بعضا، حينئذ لا تطبق هذه القاعدة. فما الذي رابك أنت من كلام الشيخ أحمد؟
حب الاطمئنان شيخنا، يعني رأيكم. نعم الله يجزيكم خير. في قضية طرحها في الجمعة الماضية وهي قضية القراءة خلف الإمام، فأتى على الآية قال إنه الاستدلال بالآية في نظري يعني غير جيد، قال لأنه الآية مكية وأبو هريرة إسلامه متأخر حيث أسلم مثلا في السنة السابعة، فنقل بأن الناس كانوا يقرؤون خلف النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يخالج من بعض الصحابة. قال فهل يعني يعقل نزول مثل هذا الأمر في مكة وهذه الآية يقرؤونها وهم لا يعرفون معناها أو يطبقون على الأقل؟ فهذا يعني رأيهم.
ماشي
ويحمل النهي أو الخطاب أنه هذا الخطاب كان للمشركين لأنهم كانوا يستهزئوا في القرآن وكذا.
هون في قضيتين بقى، قضية تتعلق بحكم القراءة الفاتحة في الصلاة، وقضية تتعلق بمعنى الآية. فهو يريد الأول أم الآخر أم كليهما معا؟
هو يريد جواز القراءة،
جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام الذي يجهر.
أي نعم. قال دليل أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام خالجه الرجل فقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، قال فهنا بفاتحة الكتاب عم يجوز تخالجوني، وإلا ما فادت الاستثناء.
يغفل عنها كثير من العلماء. هل تذكر آية إلا أن تتقوا منهم تقاد؟
أنا
مستحضرها جيدا. طيب ما فائدة الاستثناء؟ فائدة الاستثناء جواز المستثنى، مش ضروري تكون الفائدة بوجوب المستثنى. واضح؟
اي واضح.
طيب بعدين هذا الاستثناء بهذه الطريقة
قضية الوضوء في غسل اليدين، فالشيخ أحمد يرى أنه لما نغسلها لازم نغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني قال أنه هيك اليد يعني في اللغة. أما أنه بعض الناس الآن المرة الثانية لما يجي يغسلوا تغسلوا من الرسغ. لا شيخنا، المرة هم بيكتفوا أنه أول مرة غسلوا 3 مرات، فالمرة الثانية بيجيبوا من هنا، بيجيبوا الماء إلى هنا، فبقول خطأ لازم يجيبوها كمان من هنا.
هو لما بدي أقول بدي أعمل إيه؟
أين؟
بدي
أيوة، فبقول لازم تمررها على جميع إيدك.
أقولها.